علنا به نتقي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن ضرورة الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون العمل لله خالصا، أن يكون العمل لله خالصا، وقلنا إن هذه مقدمة لابد منها لكل من يدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الغرض من دراسة السنة المشرفة هو العمل بها، أن نكون ملتزمين مؤتسيين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس دراسة السنة الغرض منها مجرد العلم، ولا أن ننال بذلك الشهادات العالية أو نحو ذلك، فإن هذا من أسوأ ما يمكن أن يقصده الساعي لتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل ينبغي عليك أخي الكريم، وحال دراستك لهذه السنة المشرفة، أن تتعلمها أولا لتعمل بها في نفسك، ثم تدعو الناس إليها، ثم بعد ذلك الصبر على الأذى وتحمل المشاق في سبيل ذلك. وإنما كل ذلك ينبغي أن يتقدمه الإخلاص لله عز وجل، على نحو ما أشرنا وبينا في اللقاء الماضي. اليوم سنتناول جانبا آخر يتعلق بالإخلاص، ويعد استكمالا لما قد طرحناه في اللقاء الماضي، ألا وهو أن الإخلاص لله عز وجل كما أنه يستلزم أن يكون عملك سواء كان قولا أو فعلا لله عز وجل، فكذلك أيضا تركك ينبغي أيضا أن يكون لله عز وجل. إن كثيرا من الناس حال إتيانه للعمل يستحضر نية الإخلاص لله عز وجل، ولكنه حال تركه لبعض ما أمر الشارع بتركه ربما لا يستحضر النية في ذلك، وهنا يقع فيما هو فر منه، لأنه حينما استحضر النية الخالصة لله عز وجل حال اتيانه للقول أو الفعل، يريد بذلك أن يحقق الإخلاص لله عز وجل، فينبغي أن يعلم أن الترك أيضا ينبغي أن يصحبه الإخلاص لله عز وجل. فالمسلم إنما يفعل الفعل لله، ويترك ما يتركه لله أيضا، ولا يترك لشيء يتنافى مع الإخلاص لله عز وجل. فإن أنت صليت فإنما تصلي لله، فأنت تستحضر نية الإخلاص في ذلك. وإذا أنت لم تصلي لشيء من الأشياء أو لسبب من الأسباب، ينبغي أن يكون تركك هذا أيضا لله عز وجل. هناك مثلا من يدخل في الصلاة وهو حال اتيانه للصلاة وحال إقباله على ربه عز وجل يستحضر الإخلاص، ثم يسول له الشيطان حال كونه يصلي وهو في الصلاة أن هناك من يرقبه، من ينظر إليه، من يتتبع صلاته، فإذا به يزين له الشيطان أن يخرج من الصلاة، أن يترك هذه الصلاة. لماذا؟ خوفا من الرياء، يريد أن يترك هذه الصلاة بعد أن علم أن الناس ينظرون إليه، فيترك الصلاة حتى في زعمه ونظره لا يقع في الرياء. يقول العلماء رضي الله عنهم إن هذا هو محض الرياء، لأنك إنما تركت الصلاة وخرجت منها لا لله بل للناس، وإنما تمام الإخلاص لله عز وجل وكمال الإخلاص لله عز وجل أن تفعل الفعل لله، وإذا ما تركته إنما تتركه لله لا لأحد من الخلق، وإنما تعالج نيتك. فإذا سول لك الشيطان بأن الرياء ربما يتسرب إليك ويتسلل إلى قلبك بنظر من ينظر إليك، فينبغي عليك أن تجاهد نفسك فتكمل الصلاة التي دخلت فيها لله عز وجل، فلا تخرج من صلاتك إلا لله عز وجل، وتجاهد نفسك في أن يكون عملك لله خالصا، ولا تترك العبادة لمجرد أن الناس ينظرون إليك، فإن أنت فعلت ذلك فلربما تتمادى معك الشيطان حتى تترك الصلاة بعد ذلك، والعياذ بالله، تحت شعار الخوف من الرياء، وبينما ذلك هو الرياء بعينه. فهذا من دقائق الإخلاص. وأيضا مما يدخل تحت باب الترك هو أن يكون العمل مشروعا، فالله عز وجل كما لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، فكذلك ما لا يقبل العمل الخالص إلا إذا كان صحيحا مشروعا على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض الناس يفعل بعض المحدثات والبدع، فإذا ما أنكرت عليه وقلت له إن هذا يتنافى مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا به يقول لك أنا قلبي أبيض، ربك رب قلوب، وأنا عملت حاجة غلط، أنا بعمل ده كله لله لله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليك ويبين لك أن الله لا يقبل لك لا يقبل منك هذا العمل مهما كنت تعمله لله، حتى يتحقق فيه الشرعية، أن يكون موافقا لشرع الله عز وجل، موافقا لكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن هذا الحديث كما يقول علماؤنا رضي الله عنهم مكمل لحديث إنما الأعمال بالنيات، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات لم يقصد أي عمل، إنما قصد العمل المشروع، العمل الموافق لكتاب الله، الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل هو الذي يحتاج إلى النية. فإذا كان العمل مشروعا موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ ننظر في النية. أما إذا لم يكن مشروعا، إنما هو عمل من الأعمال التي لم يجزها الشرع، فلا تنفعها النية حينئذ. فصار حديث عائشة أم المؤمنين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مكملا لحديث إنما الأعمال بالنيات، وشارحا وموضحا له. فإذا المؤمن حينما يريد أن يعمل عملا لابد أن يضعه في ميزان السنة، هل هو موافق لشرع الله، موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم مخالفا لذلك؟ فإذا كان مخالفا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يعمله، بل ينبغي أن يتركه، ويكون تركه حينئذ لله عز وجل. فهذا من الترك لله، أن يترك العمل ويقصد تركه. لماذا؟ لأنه غير مشروع، لأنه ليس على وفق ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية الكريمة تناولت الحديثين، حديث الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الآية تناولت أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان لله خالصا ولشرعه موافقا. فقال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا جاء موافقا للشرع، موافقا لكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول إنه عمل مشروع. أما إذا جاء مخالفا أو غير موافق لشرع الله عز وجل فحينئذ لا يكون صالحا أبدا، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك عملا يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار إلا وقد بينه لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم بعد كون العمل مشروعا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يخلص لله في عمله ذلك، فإن الله حينئذ يقبل عمله ولا يرده، لأنه تحقق فيه الركنان الأساسيان لقبول العمل، الإخلاص وأن يكون موافقا للشرع. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في كل يوم نلتقي الله.